بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: ثم يطهر الفؤاد من ريا وحسد حقد وعجب كبريا. بعد أن ذكر علاج مجاهدة، أقصد بعد أن ذكر مجاهدة الشيطان والنفس، وقال: والنفس مع ذاب لجام التقوى يلجم كي تنقاد دون طغوى. وهذا هو قول خليل رحمه الله. ثم محاربة الشيطان ومعرفة مكايده وإلجام النفس بلجام التقوى لتنقاد فلا تطغى. بدأ بما يلي ذلك من التربية، وهو التخلية. والتخلية قسمان: القسم الأول تخلية النفوس عن أمراض القلوب وإزالة أمراض القلوب من النفوس، ولا يكون ذلك إلا بعد تشخيصها ومعرفتها. وهذه الأمراض اختلف أهل التربية فيها، هل هي أصلية في الإنسان أو عارضة فيه؟ فذهب جمهور أهل التربية إلى أن أمراض القلوب عارضة في الإنسان، وأن الأصل فيه السلامة منها، وأنها يصاب بها الإنسان بسبب ذنوبه، وأيضا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا كالأمراض الأخرى كالأمراض البدنية. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع أو فهل ترى فيها من جدعاء، فهل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع عند ميلادها، أو هل ترى فيها من جدعاء أي هل ترى في البهائم من جدعاء عند ميلادها. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان الإصابة بأمراض القلوب، وأنه لا يسلم منها إلا بعد علاج وإزالة. واستدل لذلك بشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وإزالة المضغة السوداء، وغسل قلبه بماء زمزم وحشوه بطست من نور. والذي أراه أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، ولكن الأصل فيه قابليتها. فأدلة الجمهور واضحة في أن الفطرة سابقة وأن الأصل السلامة. ودليل الغزالي لا يدل على أن الإنسان في الأصل مصاب بها، بل لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم قط بشيء من أمراض القلوب. والذي أزيل منه عند شق صدره الشريف إنما هو قابلية هذه الأمراض. فالإنسان لديه قابلية لأمراض القلوب، ولديه قابلية لأمراض البدن، ولكن إذا طهر قلبه فإنه تكون لديه مناعة، ولم يعد لديه قابلية لأمراض القلوب، كحال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله طهر ظاهره وباطنه، فليس قلبه قابلا للشرك ولا للرياء ولا للحسد ولا للبخل ولا للجبن ولا للكذب ولا لأي شيء من هذه القاذورات والأمراض، بل طهره الله وشرفه عن ذلك كله. ولم تسبق عليه قط، فإنه لم يصب بها أيضا قبل شق صدره وغسله، فقد شق صدره في المرة الأولى وهو صبي مرضع في بني سعد عند حليمة السعدية، وبعد ذلك شق صدره للمعراج. وكلا الشقين إنما هو تكميل ورفع للدرجة، وتكميل لشخصيته الكريمة صلى الله عليه وسلم. و تطهير النفس من أمراض القلوب يحتاج إلى معرفة هذه الأمراض وصفاتها وأسبابها، ثم إلى معرفة دوائها وعلاجها. وهذا الذي نظمه العلامة محمد مولود في مطهرة القلوب، فإنه نظم ثلاثة أمور: تعريف كل مرض وأصله أي سببه ودواؤه. فكل مرض من أمراض القلوب يذكر فيه ثلاثة أمور: يذكر تعريفه، ويذكر أسبابه، ويذكر علاجه. والقسم الثاني من أقسام التخلية هو التخلية عن الأخلاق الذميمة، فإن كثيرا من الأخلاق في المعاملة مع الله والمعاملة مع الناس هي أوصاف قلبية ذميمة، ويحتاج الإنسان إلى تطهير نفسه منها وإلى إزالتها عنه بالكلية. وبعد ذلك تأتي التحلية بصفات المؤمنين وبالأخلاق الحميدة وبمقامات اليقين. فلذلك قال: ثم يطهر الفؤاد، والفؤاد هو القلب، وهذا المقصود به باطن الإنسان، فتارة يعبر عنه بوظيفة من وظائفه وما يؤدي فيقال له القلب، لأنه يقلب الأمور حتى تظهر على حقيقتها وحتى تعرف، ويقال له البصيرة لأنه يبصر به الإنسان ما كان مستورا عنه، ويقال له الفؤاد لأنه محل المعلومات وتخزينها، ففؤاده بمعنى أصاب وسطه ولبه، فهو لب الإنسان في الواقع ووسطه. لذلك هذه المضغة هي أصل الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب سلطان الجوارح كلها، هو الذي يأمرها وينهاها. ثم يطهر الفؤاد من أمراض القلوب، وهذه هي التخلية. وأمراض القلوب أعظمها الشرك، وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر قد ذكرناه سابقا، وذكرنا أنه أربعة أقسام: الشرك في العبادة، والشرك في الدعوة، والشرك في المحبة، والشرك في التشريع. وأما الشرك الأصغر فهو أنواع كثيرة، من أعظمها وأخطرها الرياء، وهو أن يفعل الإنسان عبادة لله سبحانه وتعالى ولكنه يريد بها غرضا من عباده، فيريد أن يري الناس عبادته ليثقوا به أو ليمدحوه أو لينال منهم أي هدف يطلبه. والرياء أصله رياء، ولذلك قرأ نافع: ينفقون أموالهم رئاء الناس. فعفوا، هذه قراءة الجمهور أصلا: رئاء الناس معناه أنهم يرون الناس إنفاقهم، ولا يفعلون ذلك بإخلاص وصدق في الباطن، وإنما يجعلونه مراءة وإظهارا لهذا الأمر لغرض في أنفسهم، ولا ينافي ذلك رؤية الناس للعمل دون رياء. فإن الله قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهنا قال: تراهم ركعا سجدا. فمن العبادات ما يشرع إظهاره كصلاة الجماعة والجمعة والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يجوز إظهاره ويجوز إخفاؤه بحسب المصلحة، فقد يكون إظهاره لمصلحة كدعوة وتأثير في الآخرين، وقد يكون إظهاره مفسدة لخوف الإنسان من الرياء، ومن ذلك الصدقة. وقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن الأعمال ما يكون الأفضل دائما إخفاؤه، كأن يكون بين الإنسان وبين ربه خبيئة من الذكر والدعاء والصلاة، صلاة الليل والناس نيام، فهذه يسترها الإنسان ولا يحب أن يطلع عليها أحد، ولا بد أن يعالج نفسه في ذلك وأن يحاول إخفاءها ما استطاع. وحسد هذا داء آخر من أدواء القلوب وأمراضها، وهو من أشدها فتكا، وهو الحسد. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، وهو في الواقع اعتراض على قدر الله واختياره، فإن الله هو الذي ينعم ويداه مبسوطتان بالعطاء الليل والنهار لا تغيضان، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي يحسد غيره على نعمة أنعم الله بها عليه إنما يعترض على عطاء الله وقدره، ولذلك سيبقى في هم وغم لا حصر له ولا نهاية، لأن عطاء الله غير محصور، وما كان عطاء ربك محظورا. فحسد الإنسان لأخيه المؤمن على أي أمر خصه الله به، بمعنى يتمنى زواله بحيث لو استطاع أن يزيله بالحيلة لأزاله، فهذا هو الحسد المحرم. ولا يدخل في ذلك الغبطة، وإن سميت حسدا في اللغة فإن الغبطة معناها أن يحب الإنسان أن يتصف هو بصفة قد اتصف بها الغير، أو أن ينال نعمة قد نالها الغير دون أن تذهب تلك النعمة عن الغير. وهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير محمود إلا في أمرين، فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقوم بها آناء الليل وأطراف النهار، وهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار. فالحكمة المقصود بها هنا العلم، والعلم والمال نعمتان يتمنى المؤمن أن ينالهما بشرطهما. شرط الأول في المال أن يسلط على إنفاقه في الحق، فكثير من الناس يرزقون مالا ولا يرزقون حسن تدبير فيه ولا حسن تصرف، فإما أن ينفقوه في الباطل وإما أن يكنزوه فيبقى وراءهم دون أن ينتفعوا به، وفي ذلك ضرر شديد عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. والعلم كذلك إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن كان الإنسان يعمل به في خاصة نفسه ويدعو إليه ويعلمه فهذا هو العلم المحمود، لأن صاحبه قد ائتمنه الله على أمانة فأداها على وجهها. وإن كان لا يعمل به في خاصة نفسه فيخالف ما عمل ما علم، أو لا يعلمه ولا يدعو إليه، فقد اتصف بصفة اليهود المغضوب عليهم، فإن الله ضرب لهم أسوأ الأمثلة فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حقد كذلك لا بد من تطهير النفس من الحقد، والحقد هو شدة الغضب والمكر، أن يجتمع مكر وغضب شديد في باطن الإنسان فيكون حقودا يحقد على الآخرين وينتهز لهم الفرص كلما وجد سبيلا لإلحاق الضرر بهم أو المكر بهم فعل ذلك. وهذا الحقد وصف ذميم، وهو من شر أمراض القلوب، ولا بد أن يطهر الإنسان نفسه منه. وكذلك وعجب، العجب هو إعجاب الإنسان بنفسه أو بعمله أو بعلمه أو بفهمه أو بذكائه، فكل ذلك مذموم شرعا. وقد قال الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمة الله عليه: حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي طلقتها من مذاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من داء. يقول إنه أصل أمراض القلوب، لأن إبليس لما أعجب بعنصره امتنع من السجود لآدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كبرياء كذلك الكبر وهو مرض عضال من أمراض القلوب، وهو أن يتكبر الإنسان على غيره فيصاب بالبطر فيزدر الناس ولا يقبل الحق فيغمط الناس ويبطر الحق، وهذا هو الكبرياء. وقد جاء في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمته. فتوعد الله أهل الكبرياء بأن يقصمهم، والقصم الإهلاك السريع والأخذ الوبيل. وهذه أمثلة من أمراض القلوب، وليست محصورة فيما ذكر، بل ذكر منها هذه الأمراض الخمسة. وللقلوب أمراض كثيرة سواها. ثم قال: ثم يخلص لربه العمل فلا يسمع أو يرائي بعمل. بعد ذلك يبدأ في التحلية، وهي اكتساب الأعمال الصالحة وزيادة الإيمان ورفع الدرجات وتحصيل مقامات اليقين. فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يلتحق بالصالحين، وأن يكون من عباد الله العابدين الصادقين، ولا يكون له ذلك إلا بمجاهدة. وإن جاهد فإن الله يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلذلك قال: ثم يخلص لربه العمل، معناه يدرب نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، على التحلي بالإخلاص لله. والإخلاص لله قصد وجهه الكريم، وأن يكون الإنسان ناظرا إلى مرضات الله يجعل ذلك نصب عينيه، فلا طمع له في الدنيا ولا في الآخرة غير رضوان الله عنه. فإذا رضي الله عنه لا يضره ما فاته، وإذا لم يرض الله عنه لا ينفعه شيء مما أدرك. فلا بد أن يحرص الإنسان على رضوان ربه جل جلاله، ولا يمكن أن يرضي ربه إلا باتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده. والإخلاص منه إخلاص التوحيد في الجانب العقدي، وقد سبقت الإشارة إليه. ومنه إخلاص العمل، أن يكون العمل أيضا خالصا لوجه الله الكريم، ليس فيه دخل ولا جزء لأحد من خلقه. فلا بد أن يحرص الإنسان على الإخلاص في عمله لله. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد اختلف أهل العلم في الرياء هل هو مبطل للعمل بالكلية، أو ناقص لأجره، أو مذهب لبركته ونوره. وقد أشار أحد علمائنا إلى هذا الخلاف فقال: هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من رأى به لم يبطل؟ والمقصود أن الرياء ترك لجانب الإخلاص، والعمل المقبول عند الله هو العمل الصالح. والعمل الصالح كما سبق هو ما تحققت فيه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسنن بسنته. فإذا خل العمل من الشهادتين معا فكان بدعة، ولم يخلص فيه صاحبه لله، فهذا شر العمل لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان العمل أخلص فيه صاحبه لله سبحانه وتعالى، ولكنه ابتدع فيه فلم يأتي به على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل الذي ابتدع فيه لسان وخالف فيه شريعة الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه في الدنيا، لأنه مردود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن قد يذهب الإنسان على إخلاصه وصدقه لأنه طلب الحق، وإذا طلب الحق فيمكن أن يذهب على ذلك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، لأن الإنسان إنما يخاطب باجتهاده، فإذا بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكنه ضل عنه ولم يعرفه فهو مثاب على الجهد الذي بذله، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع. ويقصد بالأصول العقائد، ويقصد بالفروع ما يتعلق بالفقه والسلوك. وإذا خل العمل من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خل العمل أقصد من الشهادة أن لا إله إلا الله، فكان العمل على وفق السنة ولكنه لم يخلص فيه صاحبه لله، فصلى صلاة جميلة على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت لقصد الرياء والسمعة ونحو ذلك، فهذا العمل يمكن أن ينفع صاحبه في الدنيا فلا تجب عليه الإعادة ولا يقتل بسبب تركه للصلاة، لا يقام عليه حد تارك الصلاة، ولكنه لا ينفعه في الآخرة فهو رد عليه قطعا، فلا ينفعه في الآخرة. أما العمل الذي اجتمعت فيه الشهادتان فأخلص فيه صاحبه لله وتابع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثم يخلص لربه العمل، وهذا يشمل عمل الظاهر وعمل الباطن، أي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. فلا يسمع، فالتسميع معناه أن يعمل الإنسان عملا ثم يخبر به الآخرين ليسمعوا به، ليسمع الناس أنه فعل كذا، أو يرائي أن يظهر العمل ليراه غيره حتى يمتدح به، أو يرائي بعمل نكر العمل هنا أيا كان ذلك العمل، لجلب نفع معناه لقصد جلب منفعة دنيوية، أو لكسب محمدة ليحمده الناس وليكون ذا مكانة بينهم أو ذا تقدير يقدره الناس، أو دفع ضر ليدفع الضر عن نفسه كذلك، فإنما باع الدين من أجل الدنيا، أو مذمة لدة أي ليدفع مذمة لدة، والمذمة الذم، واللدة قرين الإنسان الذي ولد معه في فترة متقاربة، فاللدات هم الذين عادة يذم بعضهم بعضا و لحصول الحسد بينهم والتنافس. فإذا أراد الإنسان أي غرض من هذه الأغراض الفاسدة بالعمل فإن ذلك العمل غير خالص لله سبحانه وتعالى فلا يقبل. وهذا نظم لقول خليل رحمه الله: ثم يطهر القلب من رذيلة الكبر والعجب والرياء والحسد والحقد، ثم إخلاص العمل لله تعالى بترك الرياء والسمعة لدفع مضرة أو جلب منفعة أو كسب محمدة أو دفع مذمة عنه. ثم يشكر على النعماء والفضل والتوفيق في الأشياء، بعد ذلك يتحلى بمقامات اليقين، وهذه المقامات منها مقام الشكر، والشكر هو أن يصرف جميع ما أنعم الله عليه به من النعم في طاعة الله وعلى وفق ما أمر به، فهذا هو الشكر الذي أمر الله به، وبين الله قلته في العباد فقال: وقليل من عبادي الشكور، فأمر الله به فقال: اعملوا آل داود شكرا، ثم بين قلته في العباد فقال: وقليل من عبادي الشكور. ثم يشكر على النعماء، الشكر في اللغة قسمان، في الاصطلاح هو المقصود هنا وهو صرف العبد ما أنعم الله عليه به في طاعته، هذا هو الشكر اصطلاحا كما قال العلامة محمد مولود: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. أما الشكر في اللغة فهو الحمد في الاصطلاح، وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. والفرق بينه وبين الحمد أن الحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، فيشمل ما كان من تمام المحمود وكماله وصفاته، وما كان من شكر آلائه وأفعاله وإنعامه. فالحمد في اللغة أعم من هذه الأقسام الأربعة. فالأقسام الأربعة: الحمد لغة، وهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، وإن شئت قلت سواء كان في مكافأة نعمة أو لا. فهو الثناء كما قال ابن مالك في المثلث: قدما تساوى الحمد والثناء. فهو فعل، فهو قول، والقول داخل في نطاق الفعل والعمل، ومن احتسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. لذلك قلنا هو وصف، هو الثناء بالجميل، بالجميل أي الوصف بالجميل بخلاف الوصف بالقبيح، فهو ذم وهجاء على الجميل، أي في مقابل الشيء الجميل، سواء كان ذلك الشيء صفة في المحمود أو كان فعلا من أفعاله ونعمة من نعمائه. على الجميل بخلاف الثناء بالجميل على القبيح، فهذا يسمى تهكما، والتهكم مقلوب من التكهم، أصله من السيف الكهام الذي ينبو ولا يقطع. فكأن الممدوح في مقابل إساءته عير بأنه بليد لا يفهم شيئا، فهو كالسيف الكهام. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أي ما كان من فعله وإنشائه، أو القديم كصفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يحمد بصفاته وهي قديمة، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، أي سواء كان هذا القديم الذي هو جميل يثنى به من باب الإحسان كإحسانه إلى الناس، أو من باب الكمال وهو كرمه بذاته. فالكمال هو يشمل الأمرين، يشمل الكرم والفضل. فالكرم الكمال في الذات، والفضل الكمال في الصفات. كرمنا الكمال في الذوات، وفضلنا الكمال في الصفات. وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فهو مختص بمقابلة النعمة. ولذلك عرفنا أن الحمد لغة أعم من الحمد اصطلاحا، وكذلك الشكر لغة فهو مساو للحمد في الاصطلاح، فالحمد لغة أعم منهما معا، وبينهما نسبة المساواة. أما الشكر اصطلاحا فهو صرف العبد ما أنعم الله عليه به بطاعته، فبينه وبين الجميع نسبة العموم والخصوص الوجهي، فهو نسبة العموم والخصوص المطلقين، فهو أخص مطلقا من جميع ذلك. وهذه هي النسب بين هذه الأقسام الأربعة، وهي ست نسب نظمها علي الأجهري رحمه الله، فقال: إذا نسب للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبيب يواله، فشكر لدى عرف أخص جميعها. الشكر عرفا نسبته إلى الشكر اصطلاح لغة نسبة العموم والخصوص المطلقين، ونسبته إلى الحمد اصطلاحا نسبة العموم والخصوص المطلقين، ونسبته إلى الحمد لغة نسبة العموم والخصوص المطلقين. فهذه ثلاث نسب. فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة للحمد عرفا يرادف الشكر اصطلاحا، الشكر لغة مرادف للحمد اصطلاحا، أي بينهما نسبة التساوي. عموم لوجه في سواذين نسبة، ما سوى ذلك من النسب، وهو نسبة الحمد لغة إلى الحمد اصطلاحا، ونسبة الحمد لغة إلى الشكر لغة، هاتان النسبتان هما عموم لوجه، أي أن الحمد لغة أعم من وجه، والحمد اصطلاحا أخص من وجه، وكذلك في الشكر لغة. عموم لوجه في سوى ذين نسبة فذي نسب ست لمن هو عارف. ثم تشكر على النعماء والفضل. النعماء هي النعم وهي كل ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، وهي أخص من الرزق، فالرزق ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو خالفه. فما يناله الإنسان من الحرام من المال الحرام هو رزق وليس نعمة، وما يناله من الحلال هو نعمة وهو رزق. والفضل، الفضل هو ما يتفضل الله به عليه من نعمة الدفع، أولا أن يدفع عنه الأمراض والأسواء والأسقام والأوبئة والشرور، ثم بعد ذلك النعمة، ثم الفضل بعد ذلك بما يتفضل الله به عليه من أنواع نعمه التي لا تحصى. والتوفيق في الأشياء كذلك الشكر على توفيق الله لك في الأشياء، فهذا يشمل توفيقه لك في العلم وتوفيقه لك في العمل وتوفيقه لك في الدعوة وتوفيقه لك في الجهاد وتوفيقه لك في التربية والسلوك، فكل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى. والتوفيق أن يجعل هواك على وفق مراده، فهو من الموافقة من الوفق، فإذا وفقك الله لموافقة شرعه ووفقك لليسرى يسرك لليسرى فذلك هو التوفيق. وبعضهم يعرف التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، وبعضهم يقول هو خلق الطاعة، وهذا كله راجع إلى المذاهب السابقة في تعريف القدر. فالذين يقولون بنظرية الكسب وهم الأشاعرة يقولون هو خلق الطاعة، وبعضهم أيضا بعض الأشاعرة وبعض من سواهم يقولون هو خلق القدرة على الطاعة، ولكن مذهب الأشاعرة أن الإنسان له قدرة لا يقدر بها على الفعل، ولذلك يقولون مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر، والله قد سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا. وسبب هذا الغلط الذي وقع فيه الأشاعرة هنا عدم التمييز بين الخلق والفعل، فالخلق كله خلق الله وليس للمخلوق خلق، مخلوق لا يخلق، هل من خالق غير الله؟ أما الفعل فالله يفعل، وأفعال الله التي لا دخل للمخلوقين فيها مثل بعثة الرسل وخلق آدم وخلق السماوات والأرض وإنزال المطر وتقسيم الأرزاق وخلق الجنة والنار ونحو ذلك، هذه أفعال لله جل جلاله وحده. أما المخلوق فله أفعاله أيضا، وهذه ما كان منها حسنا كصلاته وصيامه ودراسته ودعوته يثاب عليه لأنه فعله، وما كان منها سيئا كشركه وقتله وريائه وسمعته وغير ذلك من الذنوب، هذه كلها أيضا يعاقب عليها فاعلها لأنها من فعله. والتكليف متعلق بالفعل لا بالخلق، فالإنسان يثاب على فعله الحسن ويعاقب على فعله السيء، ولا يثاب على فعله الحسن لأن الله خلق ذلك الفعل، بل ذلك ليس إليه هو، كما أنه لا يعاقب على فعله السيء لأن الله خلق ذلك الفعل لأن هذا ليس من شأنه هو، وإنما يترتب الثواب والعقاب على الفعل لا على الخلق. مولاه، هذا مفعول يشكر، معناه ثم يشكر مولاه على النعماء والفضل والتوفيق في الأشياء. والمولى هو الناصر، والرب جل جلاله هو مولى المؤمنين، والكافرون لا مولى لهم، فهو ناصرهم سبحانه وتعالى ومتولي أمورهم. ذا توكل عليه، هذا مقام آخر من مقامات اليقين، وهو مقام التوكل بعد مقام الشكر. والتوكل معناه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في الأمر كله، وهو تحقيق الربانية أن يكون اعتمادك واستنادك إلى الله سبحانه وتعالى وحده، إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا هو التوكل بمعنى الاعتماد، ومنه توكل على العصا بمعنى اعتمد عليها في مشيه، وتركل عليها أيضا بمعنى اعتمد عليها. ومن ذلك قول الشاعر في وصف حديقة: ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل أو يتوكل. والمسحات التي يزرع بها، وابن مدينة أي ابن أمة، مدينة الأمة. ذا توكل عليه في رزقه، يتوكل على الله في أمره كله، فمن ذلك التوكل عليه في رزقه، فيعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه لا ينال رزقا إلا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فيتبرأ من حوله وقوته إلى الله، ويعلم أنه لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا، ولا أن يرفع عن نفسه ضرا، ولا أن ينال رزقا إلا ما كتبه الله له مفوضا إليه. هذا حقيقة التوكل، وهو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حكى الله عن مؤمن آل فرعون كلمة بليغة، وهي قوله: وأفوض أمري إلى الله. فتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعتمد عليه الإنسان اعتمادا كليا، وأن يسند إليه، يستند إليه في الأمر كله، ويعتمد عليه في الأمر كله. لدى مواضع عظائم الخطر، من حاجة الإنسان إلى التفويض إلى الله والتوكل عليه، إذا دخل المضايق وهي المواضع التي يعظم فيها الخطر، والخطر في الأصل كل كبير فهو خطير، كل عظيم وجليل فهو خطير. ويطلق الخطر على ما يؤدي إلى الهلاك، وكل الأمور التي لا يستطيع الإنسان دفعها فما له فيها إلا اللجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ومن ذلك مكائد إبليس، فإنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، فلا يمكن دفع مكائده إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر مقاما ثالثا من مقامات اليقين، وهو الصبر، فقال: مصطبرا على شدائد القدر. والصبر مقام من مقامات اليقين، وهو ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله. فالصبر على صبر عن معصية الله ثلاث درجات: الدرجة الأولى بغض المعصية وكراهتها واستقدارها بأن يبتعد عنها الإنسان ولا يتمناها ولا يفكر فيها، وهذا أعلى مقامات الصبر عن المعصية. ودونه الصبر عن المعصية بحيث لا يقع فيها ولا يمارسها أبدا، وإن كانت نفسه في بعض الأحيان تتعلق بشيء منها أو تهواه. المقام الثالث هو أن يمنع نفسه عن مواقعتها ما استطاع، وأن يخرج منها إن وقع فيها، فإذا استزله الشيطان فوقع في معصية بادر إلى الخروج منها والتوبة، فهذا هو المقام الأدنى من مقامات الصبر. وهذه المقامات الثلاث جمعتها آية سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه هو الذي واقع المعصية ثم يتوب، والمقتصد هو الذي جمع عملا صالحا وآخر سيئا، والسابق بالخيرات هو الذي انفرد العمل الصالح في كفته فلم كثيرا من الطاعات يعملها الإنسان ولكنه بعد أن يكملها يبطلها بالمبطلات البعدية كالمن والأذى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما الصبر على أقدار الله فهو أيضا ثلاث درجات: الصبر على القدر إذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يصبرها لله سبحانه وتعالى ويحتسب ويطلب الثواب عند الله سبحانه وتعالى ويلجم نفسه عن تسخط القدر وعن التعلق بأمر قد حيل بينه وبينه. ثم بعد ذلك فوق هذا مقام آخر، وهو أن ينظر إلى أقدار الله أنها من حكمته، وهو يعلم أن الله أحكم الحاكمين وأن الله لا يريد بعبده المؤمن إلا ما هو خير له، وأنه هو لا يعلم أسرار القدر، وأن بينه وبين القدر سترة لا يمكن كشفها، وأن لله حكمة في ذلك. وأما المقام الأعلى فهو أن يحب القدر أنه آت من عند الله، فإذا أصابته المصيبة حمدها لله كما يحمده على النعمة، لأنه يعلم أن الجميع من عنده وأن له في ذلك أجرا وفضلا وتكرما على كل حال. فلذلك قال: مصطبرا على شدائد القدر. مصطبرا هذه أصلها مفتعلا، من افتعل يصطبر، وافتعل إذا كانت من ما فيه الصاد من الأفعال من ونحوها، فإنها في نتاء الافتعال تبدل طاعا، كما قال ابن مالك: طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. إذا كانت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق فإنها تبدل طاعا، مثل اصطبر أصلها استبر وتبدل التاء طاعا، فقالوا مصطبرا على شدائد القدر، على ما يصيبك من الشدائد من أقدار الله. وقد سبق أن القدر أربعة أقسام: قدر خير حلو، وقدر شر حلو، وقدر قدر خير حلو، وقدر خير مر، وقدر شر حلو، وقدر شر مر. وهذا الذي قاله هو نظم لقول خليل رحمه الله: ثم إخلاص العمل لله تعالى بترك الرياء والسمعة لدفع مضرة أو جلب منفعة أو كسب محمدة أو دفع مذمة عنه، ثم ذكر الشكر لله سبحانه وتعالى في إنعامه وإفضاله وتوفيقه في كل شيء، ثم التوكل على الله عز وجل في الرزق والتفويض إليه في مواضع الخطر العظيم، والصبر عند نزول الشدائد مصطبرا على شدائد القدر. مع رضا مواضع القضاء، هذا مقام من مقامات الصبر، وهو أن يرضى الإنسان بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا بالقضاء واجب، فيجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وأن لا يعترض على شيء من أفعال الله وأقداره، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه أحكم الحاكمين، وأنه حرم الظلم على نفسه، وأنه قال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما المقضي فتارة يرضاه الإنسان، كما إذا أصيب ببلاء في ماله أو في أهله أو في بدنه ولكن لم يصب في دينه، فإنه يرضى القضاء على كل حال، ولكن لا يرضى المقضية إذا كان محرما، إذا كان فيه معصية لله، كما إذا كتبت عليه معصية فإنه يرضى بالقضاء ولا يرضى بالمقضي. أما إذا كتب له طاعة أو أصيب بمصيبة مكفرة فإنه يرضى بالقضاء والمقضي. ثم ذكر مقاما آخر من مقامات اليقين وهو الخوف. والخوف المقصود به ما يشمل خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويجب على الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يستحق أن يخشى، لأنه الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، والأرواح في يده والقلوب بين إصبعين من أصابعه، فكل ذلك مقتض للخوف منه. وهذا الخوف منه الخوف من عذابه، والخوف من عدم قبول العمل، والخوف باستحياء من الله سبحانه وتعالى، والخوف من أن يحجبنا عنه. فإن أشد الناس بلاء المحجوبون عن الله، وأشد المحجوبين بلاء من لا يشعرون بالحجب. والله تعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: والخوف للعذاب والرجاء، والخوف للعذاب والرجاء كذلك مقام آخر من مقامات اليقين، وهو الرجاء، وهو تعلق القلب بالرب جل جلاله، بأن يرجو الإنسان لقاءه، وأن يرجو ثوابه، وأن يرجو مغفرته، وأن يرجو قبوله لأعماله، إحسانا للظن بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة بكرمه وجوده وسخائه. ويجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وبالأخص عند موته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى مكتسب بمراجعة الإنسان للمصائب التي تمر عليه، والكروب التي تضيق عليه فيفرجها الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر ذلك في ماضيه أحسن الظن في مستقبله، كما قال الشاعر: حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. ومن ذلك أن الإنسان الذي لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا يرجوه دائما يعيش مع الأوهام، فهو في خوف من الأوبئة والأمراض والأسقام، وهو في خوف من موت الفجأة، وفي خوف من الحوادث والكوارث، وكذلك هو دائما يرجو ويؤمل أشياء لا يصل إليها، فيرجو أن ينال كنوزا وأن يجد أموالا من غير اكتساب ولا تسبب، وكل ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يعمل الإنسان الأسباب، وأن يتوكل بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما اختار الله هو الخير، أن الخير ما اختاره الله جل جلاله. ويذكر عن الشيخ سدي رحمة الله عليه في تربيته لابنه الشيخ سدي محمد رحمة الله عليه، أن الشيخ سدي محمد لما أنشأ قصيدة من قصائده، وهي قصيدة الراية التي يقول فيها، قال فيها: باختيار المليك، قال: لا باختياري. فغضب الشيخ وقال: باختيار المليك وهو اختياري. فرأى أن هذا سوء أدب مع الله، وعوده على أن يصل إلى هذا المقام الرفيع في إحسان الظن بالله وإحسان التعامل معه. فاختيار المليك هو اختيار الواصلين والعارفين جميعا، لأنهم يعرفون أنه أحكم الحاكمين، وأن الخير فيما اختاره الله.